ومن فوائد التدبر حصول بركة القرآن للعبد. القرآن بركته ليس أنك تحطيه تحت المخدة، تحطيه تحت راسك، ولا تعلقه في البيت، تحطيه في المكتبة. بركة القرآن تأتي بتلاوته وتدبره والعمل به. ليش بعض الناس يوم تودي له يقرأ لك في ماي، يقرأ لك سورة الفاتحة والمعوذات، سبحان الله تجد أثر هذه القراءة والرقية الطيبة، وآخر يقرأ وما يتأثر. لماذا؟ لأن ذاك يقرأ بدون بركة. كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ثم قال: ليتدبروا آياته. ومن فوائد التدبر أنه يسد حاجة القلب. القلب فيه حاجة لا يسدها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى والتلذذ بخطابه، وفي القلب وحشة لا يزيلها إلا الأنس بكتابه. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سبحان الله، شوف كيف الآية: يا أيها الناس. هذا القرآن ليس للمسلمين، ليس فقط للمؤمنين، أنزل للعالم أجمع، فيه خطاب للعالم أجمع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، أي القلوب، شفاء من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات، وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا جانب خاص بأهل الإيمان. ثم قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذا القرآن العظيم هو خير من هذه الدنيا وما فيها، بل أولى ما خشع له القلب إخواني هو كلام الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ولذلك اللي قلبه قاسي يراجع نفسه مع كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. قلبك مريض، ما أقصد مريض في جلطة لا قدر الله ولا تأخذ حبوب، أقصد في قسوة، في بعد عن الله سبحانه وتعالى، ما تجد لذة في مناجاة الله، عينك ما تدمع إذا قرأت كتاب الله سبحانه وتعالى، يموت صديقك ولا تتأثر إلا حزن على فراقه، ولا تتذكر الآخرة، وإذا ذهبت إلى المقبرة ما يحرك فيك شعرة. اعلم أن قلبك فيه شيء مرض. أين أنت من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وقد رحب الله عز وجل من عدم تدبر القرآن. قال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني أنت يا أنك متدبر يا قلبك علي قفل، وحمل الاثنين. يقول ابن كثير، يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها، فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معاني. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، يعني إلى محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. قال المفسر الشنقيطي في كتاب أضواء البيان: ومعلوم أن كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن العظيم، أي تصفحها وتفهمها وإدراك معانيها والعمل بها، فإنه معرض عنها غير متدبر لها، فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في الآيات إن كان الله أعطاه فهما يقدر على التدبر به. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه من هجر قومه هذا القرآن، كما قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه الآيات المذكورة، يقول الشيخ المفسر الشنقيطي، وهذه الآيات المذكورة تدل على أن تدبر القرآن وتفهمه وتعلمه والعمل به أمر لا بد منه للمسلمين. بعض الناس مشغول بتدبر العلوم الأخرى، ولا بأس في ذلك، لكن أولى ما تتدبره ما هو؟ كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله وهو متحسر على من يتدبر غير كلام الله، يقول: فلله ما يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار. تشوف الواحد منهم يدرس كتب الفلاسفة ويحاول أن يفسرها مع بيها كلام والله أنها النفس تصد عنه، ولكن حتى يقال أنه مطلع على كلام الفلاسفة وأنه إنسان فيلسوف وإنسان حكيم، فيقرأ لديكارت ويقرأ لأفلاطون ويقرأ لأرسطو ويقرأ لهذه الأمور التي أضلت الناس عن الطريق الصحيح والحكم الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم من عند أناس لم يمتلئ قلبهم بالإيمان. ولذلك قال: فلله ما يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار. كيف كان حال سلفنا مع التدبر؟